قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
كانت الأجرام السماوية بالنسبة إلى المجتمعات القديمة دلائل تشير على مرور الأيام والأشهر، فتساعد الناس على وضع خطة للعام كله. أما خلال الحقبة المصرية القديمة فكان علم الفلك واقعا تحت تأثير الأساطير والمعتقدات الخاطئة. وفق الأسطورة، عندما يتحد الماء شو والرطوبة تفنات يولد الإنسان. كان المصريون القدماء يفرقون بين الذكور أي جيب الأرض وبين الفتيات أو السماء. وتتابع الأسطورة، لكن السماء والأرض قد يتحدان وينتج عن ذلك طفل نصفه إنسان. يظهر لنا هذا السيناريو بأنهم يؤمنون بأن الإله بين المستقبل من خلال علامات في السماء. ومن بين هذه العلامات كوكب سيريوس أي الشعرة اليمنية الذي يشع في السماء الشمالية والذي يتحكم بالفيضانات، وأوزيريس التي كانت تتحكم بالخصوبة على ما توهموا. جاءت نهاية عصر التضليل هذا مع ظهور دائرة البروج الخصبة مثل برج الجوزاء. رسمت هذه الأجسام على شكل رموز يتذكرها الإنسان بسهولة لتساعده على التخطيط لحياته على مدار السنة. في الأيام الخوالي لم يكن الناس يسألون عن التاريخ، بل كانوا يسألون عن عدد الأيام التي بقيت فيها الشمس في برج محدد. امتدت هذه المعرفة إلى ادعاء علم عرف بعلم التنجيم لقراءة طالع الشخص، وذلك من خلال النظر إلى إشارة البرج الذي ولد فيه. بعدها أحدث اليهود بعض التطورات، ثم حاول عالم الفلك اليوناني هيباركوس تقدير قطر الأرض. عند 12 ظهرا تكون الشمس في سيناء عمودية فوق الرأس، بينما في الإسكندرية هناك فرق يساوي 17 درجة. ومن خلال معرفة درجة الانحراف يمكن حساب قطر الأرض. وحتى أيام بطليموس تابع علم الفلك تطوره، فنتج عن ذلك نظرية فلك التدوير التي تفسر بأن الأرض المستديرة هي مركز العالم والأجسام الفضائية الأخرى تدور حولها. لم يأبه الغرب لهذا العلم لأنه يتناقض مع معتقداتهم الدينية ومع منطقهم، حيث كانوا يعتقدون بأن جميع الكائنات ستسقط عن الأرض في حال كانت مستديرة. ولكن في العالم الإسلامي كان إدراك الناس مختلفاً. لجأ أول معهد أبحاث في العالم وهو بيت الحكمة إلى تحليل كتابات العلماء اليونانيين، فكان اهتمامهم هو اكتشاف ما إذا كانت نظرية بطليموس متطابقة مع ما ذكره الله عز وجل في كتابه الحكيم في سورة ياسين في الآية 40: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم.
خلال أبحاثهم وجدوا أن النماذج التي قدمها بطليموس لم تكن دقيقة، لذا أعطوا المزيد من المعلومات المفصلة. فإذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر الخوارزمي نجد أنه قدم مادة الجبر واستخدم نظريات حسابية كعلم المثلثات وهي الجيب وجيب التمام وظل الزاوية لشرح هذه الظواهر، كما أنهم راقبوا حركات الشمس، فكيف كانوا ليتوقعوا حركاتها بدقة متناهية؟ وكيف كانوا ليتوقعوا حركات القمر أيضا ومن ضمنها كواكب أخرى ونجوما؟ لهذا وحتى أيامنا هذه هناك مصطلحات فلكية تستخدم كلمات عربية، وخير مثال على ذلك السمت ونظير السمت وسمت الرأس.
خط العرض وخط الطول وضعا لتحديد أي موقع على الأرض. فكان خط العرض عبارة عن دائرة موازية لخط الاستواء في الشمال والجنوب، بينما خط الطول هو خط بيضوي الشكل يربط القطبين الشمالي والجنوبي. كان العالم المسلم أبو الريحان البيروني مسؤولا عن وضع المرجع الأساسي لخط الطول أو دائرة خط الزوال عند درجة الصفر عند الشاطئ الغربي لقارة إفريقيا، فكان هذا الموقع الرئيسي للعالم كله إلى أن غيره البريطانيون إلى غرينتش في عام 1882 للميلاد. عند المسلمين اخترعت المراجع في السماء لإرشاد الناس في أسفارهم. ولقد ظهر مصطلح الدائرة النجمية عندما راقب الإنسان السماء. البعد غير ذي أهمية مع افتراض أن جميع الأجسام في السماء يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وبوجود دلائل على الأرض جرى تنبيد خط الاستواء إلى الأمام باتجاه الكرة السماوية. مصطلحا نظير السمت وسمت الرأس واللذان يستخدمان حتى اليوم مشتقان من اللغة العربية، وهما يعنيان أعلى وأدنى نقطة من المرصد. وبذلك يمكن حساب الإحداثيات بين الأجسام بالاعتماد على زاوية الارتفاع والأفق والذي هو السمت. السمت كلمة مشتقة من اللغة العربية، وهي زاوية حسابية تحسب من الشمال حتى الزاوية الأفقية. يساعد السمت على التحقق من إحداثيات الأجسام في السماء. كل هذه النظريات جمعت في أداة واحدة تعرف بالأسطرلاب، وهي تساعد الإنسان على حساب بعد المكان ومعرفة الوقت واتجاه القبلة واستخدامها كدليل ملاحي. كرة الأسطرلاب هي تجسيد للكرة الأرضية الحقيقية، رسمت عليها الإشارات البرجية في السماء لتكون مرجعا، ولقد اخترعت بأحجام مختلفة وبمراجع إضافية. تعتمد دقتها على حجم قطر الخط المركزي، بينما يشكل سطح الأسطرلاب امتدادا لشكل الكرة الأرضية الطولي. الأسطرلاب مهم جدا في عملية الإبحار التي تعتمد على الأجسام السماوية في الإبحار عبر محيط لا حدود له. في الحقيقة إن أول خرائط حديثة وضعت خلال أوج الحقبة الإسلامية عملت بموجب هذه النظرية، وتعتبر الخريطة الأساسية التي وضعها البيروني في القرن الحادي عشر أول خريطة استخدمت خطوط الطول. أما الإدريسي الذي وضع الخرائط والكرات الأرضية التي استخدمت لاحقا كمراجع في العالم الغربي فلقد عمل على تطوير هذه النظرية. جذبت حركة المد والجزر والمدة غير المتساوية لليل والنهار اهتمام العلماء المسلمين القدامى، فوجدوا أن الاتجاه والطريق الذي تسلكه الأجسام في السماء لهو على اتصال مباشر مع الظواهر على الأرض. اكتشف هذا السر بما له من تأثير على تغيير أوقات الصلاة. أما حركات المد والجزر فكان لها تأثيرها على الذين يبحرون بهدف الصيد. وبمتابعة البحث اكتشف البيروني مرة أخرى بأن المجرة بيضوية الشكل وليست مستديرة كما زعم كيبلر قبل 600 سنة. بينما تمكن البتاني الذي يعرف بالغرب باسم البيكتانيوس من حساب نسبة انحدار دائرة البروج، ولقد تبين أن حساباته دقيقة حتى اليوم. من خلال ذلك تعرف البتاني على نقطة تساوي الليل والنهار، فالاعتدال هو نقطة الوسط بين سطح دائرة بروج الشمس وخط الاستواء، وعند خط الاعتدال تشهد الأرض تساوي الليل والنهار. لقد كان أول عالم فلك اكتشف التوقيت الاعتدالي الدوراني، والذي يختلف 9 ثوان فقط عن الاكتشافات الحديثة. وبعد ذلك كان الزرقالي والذي يعرف في الغرب بأرزاكل كان أول من شرح بأن الشمس تتوسط كل الأجرام الأخرى في السماء ومن بينها الأرض التي تدور حولها. وبهذا صحح مفهوم الإغريق بأن الأرض لا تتحرك بينما الأجسام المحيطة بها تدور حولها. كان هذا الشرح مطابقا لما قدمه كوبرنيكوس بعد 500 عام، والذي ينطلق مما ذكره الزرقالي. كما كان الزرقالي أول عالم يثبت بأن الأجسام الأقرب إلى الشمس تتحرك بسرعة أكبر مقارنة بتلك الأجسام الأبعد. وهذا يحصل أيضا في النظام الأرضي القمري، والزرقالي قد سبق كيبلر في إثباته لذلك. مع هذه المعرفة قد تكون التحضيرات لرزنامة الصلاة قد تمت في وقت سابق. بينما الاستعانة بأوقات حركات المد والجزر قد تساعد هؤلاء الذين يخرجون إلى الصيد لتحصيل عيشهم على وضع مخطط لخروجهم إلى البحر. للتحقق من دقة الصيغة المستخدمة أجرى العلماء المسلمون بحثا عن حدوث الخسوف والكسوف، فكان هذا بمثابة جهد لتحسين الحسابات المتعلقة بالقمر والشمس. كانت الدقة في توقع عمليات الخسوف والكسوف تؤكد المعلومات التي جمعت من قبل. هدف نظرية التحقق هذه هي تأكيد صحة المعلومات ودقتها. كان القرن الثالث عشر الميلادي نقطة تحول في التاريخ الإسلامي، والذي تمثل بغزو المغول الذي أسقط حكم الخليفة في بغداد واحتلوا أجزاء من الشرق الأوسط ووسط آسيا. كادت أعمالهم الوحشية أن تقضي على حضارة العلم في العالم الإسلامي. كانت منطقة الري في إيران مسقط رأس أحد أشهر العلماء المسلمين، وهو زكريا الرازي، وهي من المدن الرئيسية التي تأثرت مباشرة بالهجوم المغولي خلال أوج الحكم الإسلامي وتحولت إلى أرض قاحلة. اختفت بعض الوثائق المكتوبة عن وجود أكبر مرصد في العالم الإسلامي، والتي كانت بحوزة سكان هذه المدينة. ولكن وبعد مرور قرنين وبدافع الإيمان، اعتنقت سلالة المغول الدين الإسلامي، وبدأ أبناؤهم يحبون المعرفة، وأثبتوا وجودهم في أماكن بعيدة مثل سمرقند وأوزبكستان. في القرن الخامس عشر الميلادي خطى العالم والملك أولغ بيك خطوة إلى الأمام بإجراء إصلاحات نجحت في تحويل علم الفلك إلى حقل أبحاث على المدى الطويل. فقام بتصوير النجوم ليس من أجل علم التنجيم، بل للنظر إليها كإحداثيات لحساب الزمن والفصول. ولقد حمل البحث الذي أجراه اسمه في كتب علم الفلك في الغرب. نشرت دار أكسفورد كتاب أولغ بيك المصور في عام 1648 للميلاد، أي بعد 200 عام من وفاته. والفرق الوحيد بين حسابات أولغ بيك وحسابات العصر الحديث يتراوح ما بين 2 إلى 5 ثوان، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم اختراع التلسكوب في ذلك الوقت. في بداية القرن العشرين شكل كتاب أولغ بيك حافزا لعلماء الفلك ليبحثوا عن المرصد الذي يحتوي على أداة قياس دقيقة. لم يكتشف هذا المكان الأثري إلا في عام 1908 للميلاد، وبناء على المخطوطات كان يوجد بناء من 3 طوابق في هذا المكان. وهو يعد أكبر مرصد شيد في العالم. في الداخل صنع أولغ بيك ربعية، أي ذات الربع، بطول 40 مترا، وهي بحجم ملعب كرة قدم، وكانت تستخدم لتحديد موقع الشمس والنجوم في الكون وعلى مدار السنة. وبوجود هذه الربعية تحت الأرض كان الظلام المحيط يسمح بدخول أشعة الشمس من أجسام كالنجوم على الرغم من شروق الشمس. كان ضوء الجسم يدخل من خلال فتحة صغيرة تلقي ظلالا على الصفيحة الموجودة في الأسفل، وكانت الصفيحة تستخدم لقياس أي تغير في الكرة النجمية كالفروقات الاعتدالية مثلا.
نجح أولغ بيك في اختراع الربعية التي يبلغ طول انحناءتها 63 مترا، أي أن كل متر انحناء يعادل درجة واحدة. من هنا فليس من المدهش نجاح إليك باك في الحصول على فترة دوران للاعتدال الربيعي والخريفي أو ما تسمى سنة سيديريوس، والتي لا تختلف سوى دقيقة واحدة فقط عن الاكتشافات الحديثة.
انتشر المصدر الرئيسي لعلم الفلك بعيدا حتى وصل إلى جنوب شرق آسيا، ففي مالي ترجم كتاب أولغ باك واستخدم قبل أن تبدأ حقبة الاستعمار البريطاني.
العلماء المسلمون في جنوب شرق آسيا أحضروا معهم مخطوطات لعلوم شتى، وفي بداية القرن العشرين كان هناك عدد من العلماء الذين نشروا المعرفة جيدا، ومن بينهم الشيخ طاهر جلال الدين والشيخ عبد الله فهيم، فهم طوروا علم الفلك بالاعتماد على المعرفة التي اكتسبوها أثناء تلقيهم العلم في المسجد الحرام. وعند عودتهما ألف العديد من الكتب الدينية من مصادر عربية. هذه الكتب اختصرت العمليات الحسابية التي تتعلق بتحديد أوقات الصلاة واتجاه القبلة والتقويم.
كان لهذا المصدر الإسلامي الأصيل تأثير كبير في تطور علم الفلك الحديث في ماليزيا. ويعد مرصد الخوارزمي في ملاكا من الأمثلة التي تدل على تطور علم الفلك في ماليزيا، والذي أخذ بالحسبان المفاهيم العلمية الإسلامية واعتمد على مصدرها الأصلي حتى تتلائم مع حاجات أيامنا هذا. دعم هذا الجهد من قبل عدد من العلماء المحليين، من أمثال الدكتور زين العابدين من جامعة كينغسان ماليزيا، مما ساعده على نجاح بحثه، حيث اخترع آلة حاسبة للمصلي تحدد له اتجاه القبلة وأوقات الصلاة في الفضاء، فكانت خطوة متقدمة في سبيل تحقيق حاجات البشرية.